أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبي بكر بن أبي قحافة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله تبارك وتعالى خلق من نور وجه علي بن أبي طالب عليه السلام ملائكة يسبحونه ويقدسونه ويكتبون ثواب ذلك لمحبيه ومحبي ولده عليهم السلام. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام والحديث ولا يزال في الشهادة الثالثة. نحن بالأمس قلنا نحاول أن نشير فقط بشكل سريع ومجمل في مسائل ثلاث، في محاور ثلاث. في المحور الأول الحديث في إثبات شعارية أو شعارية الشهادة الثالثة في الأذان، وذكرنا هذا المجهل، ذكره السيد علي الشهرستاني حفظ الله في كتابه أشهد أن عليا ولي الله في الأذان بين الشريعة والابتداع، ونقلنا خلاصة استدلاله في البحث السابق. المحور الثاني، هذا المحور أو هذا المقام يريد جملة من الأعلام، ومن ضمنهم سماحة أستاذنا الشيخ محمد سند الله يحفظه في كتابه الشهادة الثالثة بحث استدلالي في الآيات والروايات والسيرة فتاوى المتقدمين، يريد أن يثبت جزئية الشهادة الثالثة الأذان بأنه الشهادة جزء من الأذان، بل أصلا يبطل الأذان بدونها، بل هو فيحاول عبر دراسة مفصلة في جهات متعددة. كما قلنا طبعا نحن لا نستطيع واقعا أن نحاول يعني أن نقطع المنهج، لأن منهج طويل والبحث طويل. هنا ابتدأ هو سماحة حفظ الله تقريبا صفحة 125 في المبحث الأول الشهادة الثالثة في الأذان وأجزاء الصلاة، وفي ثلاث فصول. الفصل الأول تقريب إثبات جزئية الشهادة الثالثة والإقامة فضلا عن مشروعيتها فيهما، يعني في الأذان والإقامة. يبدأ طبعا بحث مفصل جدا، أولا ينقل عبارة الشيخ الصدوق، ثم يحاول أن يقوم بعملية ذكر أو نظرة في كلمة الشيخ الصدوق، يعني يحاول فيها بشكل مختصر العبارة التي قلنا قال الصدوق إن إدخال ذلك فيه موضع المفوضة. هنا يحاول أن يلقي الضوء على هذه العبارة ويقوم بتشريح علمي لهذه العبارة، ويستنتج عدة أمور طبعا أولا يحاول أن يقول هكذا: وجود روايات واردة في الشهادة الثالثة وأن متعددة الطوائف، يعني هذا هم يستجب من كلام نفس الشيخ الصدوق الذي استنكر مسألة الشهادة الثالثة في الأذان. يقول: لو حللنا كلامه وجدنا عدة أمور من ضمنها وجود روايات واردة في الشهادة الثالثة، فليست إذن هي من كلمات المفوضة، إذن في روايات صحيحة وردت عندنا وذات طوائف متعددة. ثانيا أن تلك الروايات كانت في أصول أصحابنا لا في كتب الفرق المنحرفة كفرقة المفوضة. لاحظ، إذن هذا قبل الشيخ الصدوق توجد أصول يعني روائية صحيحة معتبرة تناقلها الأصحاب فيما بينهم والفقهاء فيما بينهم والعلماء فيما بينهم، يؤكدون على هذه الحقيقة بأن هذه الروايات أو معذرة بأن نعم هذه الروايات موجودة في أصول أصحابنا. ثالثا حكاية الشيخ الصدوق بوجود جملة من الشيعة يمارسون الأذان بالشهادة الثالثة في زمانه، هو نفسه يعترف بأنه يعني عباراته يستفاد منها بأنه الشهادة الثالثة يعمل بها في زمانه ويعملون بتلك الروايات، وكانوا من جملة أبناء الطائفة وفي مدنهم. هؤلاء ليسوا من مفوضة، هؤلاء طائفة شيعية حقا تمارس هذا الدور في زمانه، يعني قبل زمانه وفي زمانه وبعد زمانه كذلك. بل إن التدبر في كلام الصدوق
حيث وصف سلسلة الرواة لطرق تلك الروايات بأنهم متهمون بالتفويض، يقتضي كون تلك الروايات متداولة في الطبقات السابقة عليه على الشخص رواية وعملا. فيظهر من ذلك أن السيرة المزبورة متقادمة على عصر من؟ الصدوق. أصلاً موجود في هذه الروايات والعمل بها قبل الشيخ الصدوق. ثالثا، هذا ثالثا. رابعا، إن الصدوق قد عقد في كتاب التوحيد بابا تحت عنوان تفسير حروف الأذان والإقامة. كتاب التوحيد في صفحة، يعني باب 34 صفحة 238، يقول هناك الشخص، يعني بعد أن نقل ثم نقل رواية طويلة في تفسير الأذان لم تتضمن حي على خير العمل، نقل رواية ما جاء فيها حي على خير العمل، فماذا فعل الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد؟ فعلق عليها الشيخ الصدوق بقوله إنما ترك الراوي لهذا الحديث حي على خير العمل للتقية. ثم قال وقد روي في خبر آخر أن الصادق عليه السلام سئل عن معنى حي على خير العمل فقال خير العمل الولاية، وفي خبر آخر خير العمل بر فاطمة ولدها عليها السلام أو عليهم السلام، انتهى كلامه. هذا يكشف أن حي على خير العمل من صيغ كذلك الشهادة الثالثة، لأن معناها محتوى هو هذا، لاحظ خير العمل الولاية. وسبحان الله، إحنا لما يقال عندنا هم متداول عند كبار السن عندما يقول مثلا حي على خير العمل، أنا ما شايف في رواية، ما أدري جزء مستند رواية، كثير من الشيبة وكبار السن يقولون لا أفلح ولا أنجح من عاداك يا علي، هذه العبارة يقولوها إذا تسمعون الكبار السن عادة يتداولونها، أنا ما واقف، لكن روح هذا الكلام موجود في روايات، لأنه حي على خير العمل إشارة إلى من؟ إلى الولاية. كما هم معنى روايات طبعا إمام الكاظم العلة الباطن وعلى الظاهرة كذا كذا، ربما نذكرها إن شاء الله. إذن فيظهر من الصدوق، لاحظ، فيظهر من الصدوق البناء على أن بعض فصول الأذان قد تترك في روايات الأذان لأجل التقية. إذن ما يمكن أن يقال بأن الشيخ الصدوق عندما ذكر هذا المطلب أو ذكر هذه العبارة أصلا هو يدرك بأن الروايات التي لم تذكر في الأذان أو في الإقامة الشهادة الثالثة سببها التقية، سببها التقية. وهذا هم جملة من الإعلام يقولون بهذا الكلام، كما ربما نوفق علماء أجلاء وكبار وكذا قديما حديثا ينقلون هذا المعنى، أمثال السيد عبد الله عليه السبزوار في المهذب الأحكام ينقل، يقول أصلا الشهادة الثالثة، يعني عدم ذكر الشهادة الثالثة بالأذان إنما هو لوجود المانع لا لعدم المقتضي، وعبر عن الظروف التقية ومشاكل ذلك. واضح، ربما يأتينا العبادة صار مجال. قال فيظهر من الصدوق البناء على أن بعض فصول الأذان قد تترك في روايات الأذان لأجل التقية، فمن الغريب بعد ذلك استنتاجه لوضع الشهادة الثالثة في الروايات المتقدمة لأجل ترك ذكرها في كثير من الروايات الأخرى حسب سياق كلامه في كتاب الفقيه. إذا كما هم يقول، كما أنه يظهر منه في كتابه التوحيد أن الأذان مشتمل على فصل كنائي عن ولاية أهل البيت عليهم السلام وهو حي على خير العمل كما قلنا، فهذا ما يعضد تضمن الأذان لذكر الولاية، بل قد روى الصدوق في العلل، كتاب العلل الشيخ الصدوق في المصحح عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الكاظم أنه سأله عن حي على خير العمل، هذا اللي قلنا الرواية إمام الكاظم سأله ابن أبي عمير قال ماذا تعني حي على خير العمل، أو أنه سأل عن حي على خير العمل لما تركت من الأذان، قال الإمام الكاظم تريد العلة الظاهرة أو الباطنة؟ قلت أريدهما جميعا. فقال أما العلة الظاهرة فلئلا يدع الناس الجهاد اتكالا على الصلاة، لما تقول حي على خير العمل ذلك تشالاها، لأن الناس إذا فهموا أن الصلاة خير العمل بقى ما يروح يجاهد، فتركت لأجل هذا السبب، هذا العلة الظاهرة طبعا من القوم. وأما العلة الباطنة السبب الحقيقي واقعا لتركهم في الأذان، هذا المعنى، وأما الباطنة يعني الخفية معروف المقصودة التي لم يفصح عنها الخلفاء السابقين الأول الثاني كذا الذين منعوا هذا الأمر وغيروا. قال وأما الباطنة يعني العلة الباطنة فإن خير العمل الولاية، فإن خير العمل الولاية حي على خير العمل، مقصود الولاية يقول الإمام، فإن خير العمل الولاية، فأراد من أمر بترك حي على خير العمل من الأذان أن لا يقع حث عليها ودعاء إليها. لاحظ، يعني لما هم الناس أصلا واضح عندهم حي على خير العمل تعني الولاية، فمنح الثاني عليهما عليه لأجل ما يتنبهوا لهذه العلة، هذا كما يصح منه الإمام الكاظم سلام الله عليه. وطبعا يذكر مطالب كثيرة جميلة هو بعد كما قلنا، مثلا لاحظوا إياي، يعني نفس الشيخ الصدوق عليه الرحمة قال مما يدل على بناء الصدوق على كون فصل حي على خير عمل هو عنوان لولاية أهل البيت عليهم السلام، مصيغة من صيغ الشهادة الثالثة الكنائية، ثم أنه يلاحظ على كلام الصدوق في الفقيه جملة من الأمور، ثم يذكر على كل حال، ثم يقول ثالثا، طبعا إحنا كما قلنا يعني مثلا أن الصدوق في الفقيه قد بنى وروى ذكر أسمائهم، أسماء الأمة فقط، أشهد أن علي ولي الله، كل أسماء الأمة عليهم السلام بوصف الإمامة بينهما أمة في قنوت الصلاة، وارج عندنا استحباب أن تذكرهم في قنوت الصلاة وقنوت صلاة الوتر، حيث أورد في باب قنوت الصلاة الرواية بقوله وقال الحلبي، هذا روي نفس الشيخ صدوق، وقال الحلبي له للصادق عليه السلام أسمي الأئمة عليهم السلام في الصلاة، قال أجملهم، مع أنه أورد في الموضع الأول الفتوى لسعد بن عبد الله بعدم جواز الدعاء في القنوت بالفارسية، مما يظهر منه أن الحال في القنوت توقيفي غير موسع، ومع ذلك أفتى برجحان ذكرهم إين بالإمامة فيه في القنوت، هذا يكشف عن الجواز وعدم الإشكالية. وكذلك أفتى الصدوق بالشهادة الثالثة في المقنع في دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر، قال ثم تكبر تكبيرتين وقل أنا الله أكبر الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وآله ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حنيفا مسلما. ثالثا، إن والد الشيخ الصدوق علي بن باباوي ذكر الشهادة في عدة مواضع، هذا كل الآن تأكيدات على وجود الشهادة الثالثة، سواء في الصلاة، في القنوت، في التشهد كما سنقرأ، في أمور أخرى. الحين يأتي منها نفس الشيء، يأتي الآن لاحظ عن أذكرها، قال ومنها في دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام نظير ما مر في عبارة الشيخ الصدوق، هذا حين والد الشيخ الصدوق، ومنها في التشهد حيث قال أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب نعم الولي، ومنها في صيغة الصلاة على النبي وآله في تشهد الصلاة حيث قال اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأمة الراشدين من آل طه وياسين، اللهم صل على نورك الأنور وحبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الكريم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط. لاحظ، ومنها ما ذكره ابن أبي في صيغة التسليم كذاك في الصلاة حيث قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى غيرها. هذا مضافا إلى أنه الشيخ الصدوق في مسألة الشهادة الثالثة بأنه جملة من كانوا في زمانه في يعني الشيعة كانوا يؤذنون بماذا؟ بالشهادة الثالثة، وذلك للصلة الوثيقة بين الصدوق وآل بابوي. يعني هنا يريد أن يشير طبعا إلى، خلنا نقرأ هذا المطلب جيد يعني هم يعطي فذلك جيدة، قال إلى أن يقول كذا، نعم، لأنه بعد قضية المفوضة كيف يتعامل إياهم، هذا بحث هم عرض أستاذنا الشيخ الله يحفظه بشكل مفصل، لكن بعد إحنا وقت معك بس نقرأ هالمقطوعة ذي لكي تكون الرؤية واضحة. قال وقريب منه ما تقدم ويأتي من اعتماد الصدوق في البقيه ذلك في التسليم للصلاة، يعني الصدوق يقبلها المعاني في تسليم الصلاة، فلم توجب رواية كل هذه المواضع التم التفضل. الآن إذا كان الشيخ الصدوق يقول المفوضة وهم وعليهم اللعنة أو يلعنه، إذا كان هي الشارثة تعبير من تعابير الولاية وذكر الأمة أو ذكر الإمام وشاكل ذلك، خب إذا كان هذا تفويض فلماذا لا تقول بكون الذي يقول في التسليم وأنت تقول به، أو في التشهد أو في الدعاء في القنوت أو بعد تكبيرة الإحرام، كل هذه نذكر فيها الولاية ونذكر الأمة وغيرهم سواء تفصيلا أو إجمالا، ولم تقل أنت بأن هؤلاء مفوضة وأنت تعتقد بذلك، يعني تنقلها في خلال الروايات وتعتمد ذلك، هو والده كذلك الشيخ والد الشيخ، فلماذا لا تتهم نفسك أو والدك بالتفويض؟ لاحظ. إذن فهذا يكشف طبعا عن أنه المسألة مسألة تقية حادة أنذاك لما حدث من حروب دامية ودماء إن صح التعبير، دماء أريقت بين الطائفتين بين السنة والشيعة أنذاك، فربما الشيخ اللي حمل يستخدم العبارة الشديدة هو التقية وظروف التقية. لاحظ العبارة، يقول قال وقريب هما تقدم ويأتي من اعتماد الصدوق في الفقيه ذلك في التسليم للصلاة، فلم توجب رواية كل هذه المواضع التهمة بالتفويض عند الصدوق، فما الوجه في تخصيص رواة الشهادة الثالثة في الأذان بتهمة التفويض؟ ليش في الأذان قلنا بأنه ذا المفوضة وعليهم لعنة الله، مع أن عبارة الصدوق متدافعة بين الصدر والذيل، يعني نفس العبارة في الصدر والذيل أكو تدافع بينهم، يعني حيث أنه في الصدر وصف رواة هذه الرواة مفوضة على نحو التحقيق أن هؤلاء مفوضة، وفي الذيل وصفهم بأنهم متهمون بالتفويض أي يظن بهم ذلك، ومنشأ هذا الظن ليس إلا تخرصا ورجما بالغيب بعد كون الشهادة الثالثة مضمونها من ضروري المذهب ومكملة للدين ولقبول ورضا الرب بالأعمال واشتراط الإيمان بها، وبعدما اتضح رواية الصدوق لروايات عدة في موارد مختلفة يذكر فيها الصيغ المختلفة للشهادة الثالثة، فأي التقاء بذلك مع التفويض؟ ويحتمل قريبا، هذا اللي نذكره، ويحتمل قريبا أن الصدوق ذكر ذلك تقية نظرا للأحداث والفتن الدامية التي حصلت بين الشيعة وسنة جماعة الخلافة في بغداد وغيرها من البلدان قبل ورود الصدوق لبغداد بعقود من السنين، وكذلك أثناء وروده إليها، وقد استعرضت الكتب التاريخية ذلك بتفصيل، ويعضد هذا الاحتمال قرائن منها. أولا، الصلة الوثيقة بين الصدوق وآل بويه، مع أنهم هم الذين رفعوا شعار التشيع في الأذان كالشهادة الثالثة في دولة آل بويه، وحي على خير العمل كما مر تفصيله في بغداد، طبعا ذكر بحث التاريخ تقدم في بغداد وجنوب إيران، مع أن آل بويه من الشيعة الاثني عشرية ولم يكونوا من فرق الغلاة والمفوضة، وهم كانوا ذلك يحمل في مساجدهم شعار وفي مناطق كبيرة يعني بغداد وجنوب إيران وغيره. ثانيا، قول الصدوق في الفقيه في باب الوضوء في وصفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قال وقد فوض الله عز وجل لنبيه أمر دينه ولم يفض إليه تعدي حدوده، يعني يشير بأنه يقبل التفويض في بعض مراتب التفويض، يعني ليس التفويض يعني طبعا ليس التفويض العزلي في كل ما طبعا بلا أشكال، ولكنه وردت عندنا هذا المعنى. فإذا الشيخ الصدوق يقبل شيء من التفويض، يعني بعض مراتب التفويض، طبعا كما قلت في كل مراتب لا نقبل التفويض العزلي طبعا. على كل حال أقول، فمع هذه التصريحات من الصدوق بالتفويض أو صحة بعض أقسام التفويض كالتفويض في التشريع من النبي صلى الله عليه وآله في الحدود التي رسمها الله تعالى له مع فتوى الصدوق بالشهادة الثالثة في مواضع من الصلاة كما في ضمن دعاء التوجه وفي قنوت الصلاة وفي التسليم، بل في الفقه الرضوي الذي هو رسالة والد علي بن بابوي ذكر الشهادة في تشهد الصلاة، ومع ما تقدم من وقوع الفتن الدامية بين الشيعة وأهل سنة الجماعة في بغداد وحلب ومصر وبين آل بويه وغيرهم كما رفصلنا في بحث السيرة، لا يبعد كون حكم الصدوق بالتفويض على رواة هذه الروايات إنه من باب التمسك بالتقية ولزوم الاتقاء على الشيعة. واضح؟ إذن هالعبارة الشديدة التي ذكرها الشيخ الصدوق إنما وقع لظروف التقية، وقد يكون التدافع بين صدر عبارته بين صدر عبارته وذيلها تعريض وإيماء وتلويح بالتقية، حيث حكم في صدر عبارته بأنها من وضع المفوضة، ثم ذكر في ذيل عبارته أن من يتعاطى هذه الروايات ويعمل بها فهو متهم بالتفويض، مع أن الجزم بالوضع متوقف على الجزم أيضا بالتفويض، وعلى الجزم منافاة المضمون لمسلمات وأصول المذهب، فكيف يتلائم ذلك مع عدم الجزم التفويض؟ بل المظن بأنهم فوضون متهمون وما ذاك لذلك، يعني هذا فقط تهمة وليس حقيقة. على كل حال هم يذكر مطالب جدا جليلة، بعد ذلك يتكلم وينقل عبارات جملة من الأعلام، يعني يبدأ بكلام الشيخ الصوصي والسيد المرتضى ويذكر شواهد على الجواز، لاحظ يعني شواهد كثيرة كما أنا أشرت، هذا شواهد عدة، فقط نظر مثلا فتوى الشيخ، نظر ابن براج وسيرة عصرة، قال فقد قال في المهذب البراج: ويستحب لمن أذن أو أقام أن يقول في نفسه عند حي على خير العمل: آل محمد خير البرية، آل محمد خير البرية، يعني بينه وبين نفسه، وهذا تصريح منه كذا إلى غيره. مثلا للمحقق والعلامة والشهيد، وقال المحقق في المعتبر: مسألة من السنة حكاية قول المؤذن، يعني يستحب لنا إحنا إذا سمعنا للمؤذن إحنا نقول كما يقول. ثم قال وقال في المبسوط الشيخ أيضا: روي أنه روي إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة. يستحب بينك وبين نفسك أن تقول هذا المعنى. قال: وقد صنع العلامة في المنتهى نظير ما صنع المحقق في المعتبر، وأما الشهيد في الذكر الشهيد الأول يعني، فقد قال في أحكام الأذان المسألة 14: قال ابن البراج: يستحب لمن أذن وأقام أن يقول في نفسه عند حي على خير عمل: آل محمد خير البرية مرتين. وظاهر الشهيد تقرير فتوى ابن براج، لكن قبل كلام من؟ الشهيد الأول صاحب اللمعة، قبل كلام ابن البراج، وطبعا كلام طويل عريض ينقل كلام العلامة المجلس الأول المجلس الثاني. يذكر مثلا كلام صاحب الحدائق، هم صاحب الجواهر، شوف صاحب الجواهر له كلمة عجيبة يقول: لا بل لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية والأمر. يعني كأن الشيخ صاحب الجواهر يقول: لولا تسالم الأصحاب ربما لظروف تقية لكذا، وإلا نقطع بكون الشهادة الثالث جزء من الأذان. هذه الشيخ صاحب الجواهر. طبعا حل الكلام هني بس طال بحث طويل. الحر العاملي كذلك ان المجلسي يقول: ذهب الى كون الشهر الولايه فيهما من الاجزاء المستحبه، وقال ان ما ذكر شيخنا في البحار قوي، يعني انه مستحب في الاذان نفسه. نظره الشيخ حسين العصفور: واما الفصل المروي في بعض الاخبار المرسله واشهد ان عليا ولي الله مما نفاه الاكثر، وظاهر الشيخ المقصود ثبوته ليش ينفو، وجواز العمل به وان كان غير لازم وهو الاقوى، صحيح مو واجب، والطعن فيه بانه من اخبار فوضى والغلاء كما وقع للصدوق في الفقيه مما يشهد بثبوته وهو غير محقق، فلا باس بما ذهب للشيخ الشيخ الطوسي يعني بالجواز، وليس من البدع، ويؤيده اخبار عديده امره بانه كلما ذكر محمد صلى الله عليه واله شهد له بالنبوة، فليذكر معه علي عليه السلام وليشهد له بالولاية. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الصدوق، معذرة، الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه. صاحب القوانين يقول صاحب القوانين يقول: وأما قول أشهد أن عليا ولي الله وأن محمدا وآله خير البرية فالظاهر الجواز، يقول جائز، لاحظ. ثم نقل كلام الصدوق في الفقيه وكلامي الشيخ في النهاية والمبسوط، وأشار إلى عبارة العلامة في المنتهى وقال ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية فلا يبعد القول بالرجحان. هذا أهم كلام. نظر الشيخ محمد رضا نجف قال قدس سره في العدة النجفية وشرح للمعة الذي يقوى في النفس عليكم السلام ورحمة الله أن السر في سقوط الشهادة بالولاية لاحظ أن يقول الشيخ محمد رضا نجف قدس سره يقول الذي يقوى في النفس أن السر في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنما هو التقية ومعه فقد يكون هو الحكمة فيضطرد الحكمة والظروف التقية وكذا وما شابه. الشيخ النراقي قال قدس المستند بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد كما صرح به في البحار ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا قال ثم نقل كلام الشيخ في المبسوط والنهاية وقال وعلى هذا فلا بعد في القول باستحبابها فيه في الأذان للتسامح في أدلته وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها كيف وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ فيحملون على الاستحباب. السيد الحكيم عليه الرحمة هم له عبارة السيد الخوي عليه الرحمة قال ولعل ما في البحار من كون الشهادة من أجزاء المستحبة مستند إلى هذه الرواية أو ما عرفت من شهادة الصدوق والشيخ من ورود النصوص إلى غير ذلك الشاذ. أي نظر السيد الخميني قدس سره قال قدس في كتاب الآداب المعنوية للصلاة قد ورد في بعض الروايات غير المعتبرة أن يقال بعد الشهادة برسالة في الأذان أشهد أن عليا ولي الله مرتين وفي بعض الروايات أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين وفي بعض آخر محمد وآل محمد خير البرية وقد جعل الشيخ الصدوق هذه الروايات من موضوعات المفوضة وكذبها والمشهور بين علماء رضوان الله عليهم عدم الاعتماد على هذه الروايات وجعل بعض المحدثين هذا الشهادة جزءا مستحبا من جهة التسامح في أدلة السنن وهذا القول ليس ببعيد إذن ليس بعيد أن تكون من أجزاء جزءا مستحبا من جهة التسامح في الأذان ليس ببعيد عن الصواب وإن كان أداؤه بقصد القربة أو لا وأحواط. وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحب بعد الشهادة بالرسالة مطلقا وفي صول الأذان لا يبعد استحباب الخصوص وإن كان احتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية في الأذان لتكذيب العلماء العلم تلك الروايات احتياطا من هذه الجهة. أقول ظاهر كلامه العمل والفتوى بمضمون روايات الشهادة في الأذان والإقامة على نحو مذهب المحقق النراقي ومذهب له العلامة المجلسي في البحار الذي أشار إليه في كلام بقول بعض المحدثين. نعم احتياط الاستحباب الذي لا يتنافى مع الفتوى السابقة بالجزئية الندبية عمل مضمون روايات المزبورة الذي ذهب إليه أن يؤتى بنية وقصر الاستحباب مطلق عملا بقاعدة التسامح في أدلة السنن لرواية الاحتجاج وسيأتي إلى غير ذلك. بعدين قلنا نظر السيد عبد الأعلى السبزواري لاحظ يقول التي يقف المتبع عليه أن الروايات الواردة في الموارد المتفرقة التي يستفاد من مجموعها تلازم تشريع الشهادات الثلاث مع استظهار جمع من الأساطين كالشهيد والشيخ والعلامة رجحانه بالأذان وهذا المقدار يكفي بعد التسامح في أدلة السنن وهم يتسامحون في الحكم بالاستحباب في جملة من الموارد بأقل قليل من ذلك كما لا يخفى. لاحظ على كل حال إذن عبارات كثيرة ينقلوها جملة من الأعلام عرقفنا على بعضها طبعا وأبحاث مفصلة واقعا في هذه المسألة. يعني على كل حال هذا منهج يحاول ولكن هو بالنتيجة بعد ذلك ويذهب إلى القول بأنها يعني بفذلك صناعية وبحث صناعي يذهب إلى أنها الأذان مع أن الشهادة الثالثة جزء من الأذان جزء ما هو في الأذان وما شاكل ذلك. ظاهر الوقت لا يسع يعني وإلا عندنا بحث آخر وأخير يعني بكرة إذا قدرنا هم نستكمل شيء من هذا البحث ثم نحاول أن نشير إلى المطلب الثالث والأخير الذي قلنا اقتران الشهادة في جملة من المواطن إن شاء الله نكمله ثم ندخل إلى الكتاب. واضح مولانا؟ إن شاء الله. واضح هذا المطلب؟ إذن إلى هنا تقديم فقط الماء، وكما قلت البحث جدا طويل ومفصل ومهمل في نظري، يعني وصلنا مع مثل هذه الإشكالات وهذه الشبهات، نحاول فقط أن نمر مرور سريع على مثل هذه المطالب. يأتي البحث إن شاء الله مفصل واستكمالي في البحث الآتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد.